السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد في زيارة مفاجئة إلى بغداد السبت، حيث اجتمع مع نظيره العراقي نوري كامل المالكي. ونقل عن هوارد قوله إن أستراليا ستبقي قواتها في العراق طالما استمرت الحاجة إليها. ذكر الجيش الأمريكي السبت أن تفجيرين انتحاريين باستخدام غاز الكلور السام تسببا في إصابة 350 شخصا بالاختناق في الفلوجة يوم الجمعة، فيما أسفر انفجار شحنة ناسفة أخرى أصغر حجما قرب الرمادي عن انطلاق غاز الكلور. ووقع الانفجاران بفارق زمني مدته 40 دقيقة مساء الجمعة، وشملا انتحاريين يقودان شاحنتي نفايات. ونقلت رويترز عن بيان للجيش الأمريكي أن شرطيين عراقيين قتلا في الهجوم الأول قرب بلدة العامرية، وبدا على نحو 100 عراقي آثار استنشاق الكلور. وقال البيان الأمريكي إن قوات التحالف ردت على الهجوم وعثرت على 250 مدنيا محليا تقريبا يعانون من أعراض لها صلة باستنشاق الكلور. وفي وقت سابق السبت ذكرت مصادر طبية ومصادر من الشرطة العراقية أن مهاجمين كانا يقودان صهريجين محملان بغاز الكلور السام شنا هجومين انتحاريين يوم الجمعة في مكانين منفصلين في منطقة الفلوجة، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى وإصابة 85 بحالات اختناق. ذكر تقرير إعلامي في العاصمة البريطانية السبت أن القاضي العراقي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين يعيش سرا في بريطانيا وطلب إذنا بالبقاء. ووفقا للتقرير المنشور في صحيفة تايمز اللندنية وغير المنسوب إلى مصدر، أن عبد الرحمن وصل إلى بريطانيا بتأشيرة زيارة مع أفراد عائلته خشية على حياتهم. وذكرت الصحيفة أن من المعتقد أن يكون القاضي العراقي قدم طلبا للجوء بعد أن وصل إلى بريطانيا قبل أسبوعين من تنفيذ حكم الإعدام بصدام في 30 من كانون الأول من العام الماضي. ولم تنفي ناطقة باسم وزارة الداخلية البريطانية التي تتولى قضايا الهجرة واللجوء التقرير أو تؤكده. ذكر بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي السبت أن السفير الألماني في العراق مارتن كوبلر سلم الهاشمي مذكرة باسم الاتحاد الأوروبي يطالبه فيها بالعمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام وعدم التصديق على حكم الإعدام المعدل ضد نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان. وقال البيان المنشور في موقع نائب الرئيس العراقي على شبكة الإنترنت إن السفير الألماني الذي التقى الهاشمي صباح السبت سلمه مذكرة رسمية باسم الاتحاد الأوروبي يناشد فيها مجلس رئاسة الجمهورية العراقية إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحسب تعبيره. أعلن الجيش الأمريكي أنه سيرسل نحو 2600 جندي إلى العراق في وقت مبكر عما كان مخططا له أصلا، ليرفع عدد القوات الأمريكية الإضافية التي سترسل إلى هناك إلى نحو 30,000 جندي. ونقل عن الجيش الأمريكي قوله إن لواء الطيران المقاتل من الفرقة الثالثة مشاة سينشر في أول أيار قبل 45 يوما تقريبا مما كان متصورا من قبل. وصرح وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس بأنه وافق أيضا على زيادة كبيرة في عدد العسكريين الأمريكيين الذين يدربون قوات الأمن في أفغانستان بحسب ما نقلت عنه رويترز. حظ رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى على الانسحاب من العراق في عام 2008. دوفيلبان صرح بذلك في كلمة ألقاها في جامعة هارفارد في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية الجمعة، وقال فيها إن حرب العراق التي أدت إلى قتل عشرات الآلاف من العراقيين ونحو 3,200 جندي أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية تضعف قوة الولايات المتحدة للتأثير بشكل سلمي على الأطراف الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. وفي القاهرة نقل عن الرئيس المصري حسني مبارك قوله في مقابلة نشرتها صحيفة أخبار اليوم الحكومية السبت إن انسحابا أمريكيا مفاجئا من العراق سيؤدي إلى انهيار خطير للأوضاع في هذا البلد، محذرا من تقسيم العراق. وفي عرضها لهذه التصريحات نقلت فرانس بريس عنه القول أيضا إن مصر تقوم باتصالاتها مع المجتمع الدولي بهدف القضاء على الانقسام الطائفي بين الشعب العراقي على حد تعبير مبارك. أخيرا نقل عن ناطق باسم حزب البعث وموقع إلكتروني يستخدمه الحزب الحاكم سابقا في العراق أن سعدون حمادي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المجلس الوطني حتى الغزو في عام 2003 توفي جراء مرض عضال في أحد مستشفيات ألمانيا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: العراق يعلن خطة اقتصادية وسياسية شاملة في مؤتمر العهد الدولي. قدم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي خطة خمسية متكاملة لإعادة الإعمار والإصلاح السياسي وبناء القدرات الأمنية إلى مؤتمر العهد الدولي مع العراق الذي عقدته الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر يوم الجمعة التزام المنظمة الدولية بإعادة إعمار العراق ودعم العراقيين في سعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار.
بهذا العهد نأمل في توجيه رسالة هامة بجوهرها ومعانيها السياسية إلى العراقيين أولاً، لتشجيعهم على تحقيق السلام والأمن في بلدهم بجهودهم، وكذلك توجيه رسالة قوية بأن المجتمع الدولي يقف معهم في دعم جهودهم النبيلة.
عبد المهدي الذي شارك في رئاسة المؤتمر أكد التزام حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتشريع قانون يضمن توزيع الثروة النفطية توزيعا عادلا على العراقيين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية، وتنفيذ مشروع للمصالحة يتضمن إصدار عفو عن المسلحين الذين ينبذون العنف. ودعا نائب رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى دعم خطة العراق في إطار العهد الدولي التي تقضي بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة خلال انتقال الاقتصاد العراقي إلى الاكتفاء الذاتي ماليا واندماجه بالاقتصاد الإقليمي والعالمي من جديد. وأعلن عبد المهدي أمام مندوبي نحو 90 دولة والعديد من المنظمات العالمية إن قانون النفط الذي أقرته الحكومة مؤخرا هو المعيار الأول في تنفيذ العهد الدولي. وأعرب نائب رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر عن الارتياح لنتائجه مؤكدا أن الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في بناء عراق جديد.
We are very satisfied with the results.
نحن مرتاحون جدا لنتائج المؤتمر الذي عقد اليوم، ونتطلع إلى انتشال العراق من أزمته بمساعدة المجتمع الدولي وبناء عراق موحد ذي سيادة، عراق ديمقراطي فيدرالي، عراق مزدهر، عراق متحرر من الديون ليعود بلدا يمنح القروض، بلدا غنيا بطاقاته.
وفي هذا السياق رفض إبراهيم القنبري مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العراق التحفظات التي تساق إزاء الاستثمار في مشاريع جديدة بسبب استمرار أعمال العنف في العراق. وقال قنبري أن العراق لا يمكن أن ينتظر إلى أن يكون الوضع مثاليا، ولفت إلى وجود مناطق آمنة في العراق يمكن أن تنفذ فيها مبادرات اقتصادية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أقر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بصعوبة الأوضاع الأمنية والإنسانية في العراق، وقال إن ما يدمي القلب أن تقع كل يوم تقريبا هجمات على الأبرياء تخلف معاناة ممضة وآلاما مريرة على حد وصفه. وقال بان إن الأزمة الإنسانية تمتحن صبر العراقيين وقدرتهم على التحمل، وأضاف إن كثيرين قد يتساءلون عن جدوى العهد الدولي فيما تستمر أعمال العنف، ولكنه أشار إلى أن إطارا لتطبيع الوضع مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى. وقال بان إنه يدرك أن هناك مبادرات عديدة بشأن العراق لم تسفر حتى الآن عن أي نتائج ملموسة، ولكن العهد الدولي بخلاف المبادرات الأخرى يركز على تطور العراق الاقتصادي على المدى البعيد والتجديد في الوقت نفسه على إحراز تقدم في المجالين السياسي والأمني بحسب الأمين العام للأمم المتحدة. والعهد الدولي مبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة والعراق أطلقت في تموز عام 2006، ومن المتوقع أن يعلن تبنيها رسميا قبل نهاية نيسان المقبل. قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير يوم السبت إن العراق منح استراحة قصيرة الشهر الماضي بعد 12 شهرا من العنف الطائفي الذي لا هوادة فيه. وأضاف التقرير أن التعزيزات الأمريكية التي أرسلت إلى بغداد في محاولة أخيرة لإعادة الاستقرار بعد 4 سنوات على الغزو الأمريكي يبدو قد أسفرت عن خفض أعمال القتل في العاصمة على أقل تقدير. ولكن الصحيفة لاحظت أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي كانت بطيئة في مواكبة هذه الحملة الأمنية بمد جسور مع السنة واتخاذ خطوات سياسية مهمة أخرى، وحذرت من أن هذا التلكؤ على الجبهة السياسية يضع علامة استفهام على ما إذا كان من الممكن استدامة التحسن المحدود الذي تحقق حتى الآن بحسب فاينانشال تايمز. وقد أبدى المسؤولون الأمريكيون تحفظا في إبداء تفاؤل متسرع بنتائج الخطة الأمنية بعد شهر على تنفيذها، ولكنهم أطلقوا بعض الإشارات المشجعة على حد وصف الصحيفة. واستنادا إلى أقوال عراقيين من سكان بغداد فإن المواطنين يشعرون الآن بالأمان وهم يعودون إلى بيوتهم في مناطق هجروا منها قبل أشهر على أيدي مسلحين سنة أو ميليشيات شيعية كما تقول صحيفة فاينانشال تايمز. توقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن يتضاعف عدد اللاجئين العراقيين القادمين إلى أوروبا مرتين ليبلغ 40,000 لاجئ في عام 2007 بناء على اتجاهات النزوح التي رصدت خلال الشهرين الأولين من العام. وقالت مديرة مكتب رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين جوديث كومين في بروكسل يوم الجمعة إن المفوضية تطلب من الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا ثابتا وكريما من حاجات اللاجئين العراقيين. واستقبلت السويد حتى الآن نصف العراقيين الذين هربوا إلى أوروبا، وناشدت الحكومة السويدية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المساعدة في تخفيف هذا العبء عنها بأخذ مزيد من طالبي اللجوء العراقيين. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس وحدة الدعم الخاصة بالعراق في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أندرو هاربر قوله إن عدد اللاجئين العراقيين يمكن أن يصل إلى 700,000 لاجئ بحلول نهاية العام الحالي إذا لم يطرأ تحسن ملحوظ على الوضع الأمني، وأشار إلى أن نحو 2,000 عراقي يغادرون وطنهم كل يوم. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
I'm
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى متابعة للأوضاع الأمنية. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم السبت أن 350 شخصا على الأقل أخضعوا للعلاج بعد أن فجر انتحاريون ثلاث شاحنات محملة بغاز الكلور، اثنتان في الفلوجة والشاحنة الثالثة في الرمادي. وأشارت وكالة رويترز إلى أن مصادر في أحد المستشفيات ذكرت في وقت سابق أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب عشرات بحالات مرضية في هجومي الفلوجة. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه عثر الشهر الماضي على معمل تابع لتنظيم القاعدة يستخدم غاز الكلور في تصنيع العبوات والقنابل. وفي بغداد قتل شرطي وأصيب آخر في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا للشرطة في منطقة الحارثية غربي بغداد. وفي محافظة بابل قتل شخص وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة وضعت في سوق بمدينة الحلة. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن قواته ألقت القبض على 18 شخصا يشتبه بأنهم من الإرهابيين في عمليات دهم نفذت اليوم السبت ضد شبكات تنظيم القاعدة في العراق. وألقي القبض على 12 شخصا من المشتبه بهم جنوب شرقي بلد وعلى 6 الآخرين في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. وفي محافظة البصرة ألقت قوى الأمن القبض على أفراد عصابة يشتبه بممارستها أعمال الخطف والتسليب، فيما تعرضت مواقع القوات البريطانية إلى هجمات صاروخية. وفي وسط المدينة قتل مسلحون شخصا يعمل مع البريطانيين بحسب شهود عيان. التفاصيل في التقرير التالي.
ذكر شهود عيان بأن مسلحين في حي الانتصار وسط المدينة يستقلون دراجات نارية قد اقترضوا أحد العاملين مع الجانب البريطاني وأمطروه بوابل من النيران وأردوه قتيلا في الحال. وتعرضت دورية بريطانية إثناء عمليات دهم وتفتيش في حي طارق إلى قصف بالحجر من قبل عدد من الشبان، وبعدما رفضوا نداءات القائد البريطاني بالتوقف رد عليهم الجنود البريطانيون بالرصاص المطاطي دون أن يصيبوا أحدا منهم بجراح. ذلك ما أكدته لإذاعة العراق الحر الناطقة باسم متعددة الجنسيات الكابتن كيتي براون، مضيفة بأن القواعد البريطانية في مطار البصرة الدولي غرب البصرة وفندق شط العرب والقصور الرئاسية تعرضت لهجمات متكررة بأنواع الصواريخ ليلة أمس وفجر اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق آخر أفاد الناطق باسم قيادة شرطة البصرة المقدم كريم الزيدي بأن مفارز شرطة الموثقية تمكنت من القبض على عصابة من 3 أشخاص يزاولون عمليات الخطف والتسليب، مضيفا بأن مفارز شرطة البصرة تمكنت يوم أمس من تحرير امرأة مخطوفة في منطقة الحكيمية. حضر حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي محافظة ميسان أطلق مسلحون في سيارة النار على مديرية الجنسية في مدينة العمارة، فيما باشرت قوى الأمن تنفيذ خطة أمنية بالارتباط مع خطة فرض القانون في بغداد. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
نفذت القوات والتشكيلات الأمنية في محافظة ميسان خطة أمنية جديدة تزامنا مع التطورات التي تشهدها خطة فرض القانون في العاصمة بغداد. وفي ذلك تحدث الإذاعة العراق الحر نائب رئيس لجنة الأمن العام في ميسان فاضل نعمة.
من المعتاد أنه جميع المحافظات تستنفر من أجل أنه منع المتسللين من اللجوء إلى المناطق الآمنة لإقامة نشاطاتهم في هذه المحافظات الأمينة. كذلك أنه محافظة ميسان سعت إلى تطبيق خطة فرض القانون على غرار ما موجود في العاصمة بغداد، وتم تقسيم محافظة ميسان إلى عدة أقسام، كل قسم يرعى تطبيق خطتها ضباط المراكز الموجودين والأفواج الموجودين داخل المحافظة. وكذلك كذلك متابعة ومراقبة الطرق الخارجية، كذلك متابعة ومراقبة السيطرات الطيارة الداخلية في المحافظة، وتم استنفار الجيش العراقي والحدود وجال الشرطة في داخل المحافظة لإحكام القبضة ومسك الأرض بقوة.
وفي السياق ذاته قال شهود عيان إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رشقوا مبنى مديرية الجنسية المجاور لمبنى ديوان محافظة ميسان بوابل من رصاص أسلحة خفيفة صباح اليوم. وأضاف الشهود لإذاعة العراق الحر إن أحد موظفي المحافظة كاد أن يكون ضحية جراء الهجوم، ولم يصدر بيانا من الشرطة حول الحادث. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وفي النجف بدأت الأجهزة المختصة تنفيذ خطة أمنية متكاملة لحماية المواطنين خلال مراسم أحياء ذكرى وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفاصيل الخطة في الرسالة الصوتية التالية.
أغلقت المحال التجارية والأسواق الكبرى في النجف أبوابها، فيما اتشحت المدينة بالقماش الأسود والرايات الملونة إحياء لذكرى وفاة النبي الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، والتي تصادف يوم الأحد. من جهتها قيادة شرطة النجف والصنوف الأمنية الأخرى باشرت بتنفيذ خطتها الأمنية الرامية إلى حماية المدينة والوافدين إليها سيرا على الأقدام من المحافظات المجاورة من أي اعتداء إرهابي محتمل، حيث قامت بوضع الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة في تقاطعات الطرق، وضاعفت من تواجد قواتها في النقاط الثابتة والسيارة. كما أغلقت النجف القديمة هذه المرة من ساحة ثورة 20 مركز النجف حتى الصحن الحيدري الشريف بوجه كافة أنواع العجلات والعربات والمركبات، وانتشرت قوات كبيرة من مغاوير الشرطة على بعض البنايات العالية في النجف القديمة وفي كافة أزقتها وشوارعها، فيما قامت مديرية مرور النجف بتفريغ طرق القدوم إلى المدينة الرابطة بين النجف وكربلاء وبابل والقادسية من حركة العجلات، وأفرغتها للزائرين الوافدين سيرا على الأقدام. كما باشرت ومنذ يومين خلت مديرية الوقف الشيعي وبالتعاون مع الأحزاب الدينية وأصحاب المواكب الحسينية باشرت بنشر السرادق والمخيمات على طول الطرق التقربية من النجف وطرقها الداخلية بقصد تقديم المزيد من الخدمات كالإيواء والإطعام والطبابة للوافدين. هذا ومن المتوقع أن تحتضن النجف يوم الأحد مئات الآلاف من الزائرين الذين سيشاركون في إحياء ذكرى وفاة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ومن النجف إلى محافظة نينوى، حيث استمرت أعمال العنف مستهدفة المدنيين وقوى الأمن. حول الوضع الأمني في المنطقة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
في مدينة الزهور الواقعة في الضاحية الشرقية للموصل دارت معركة وصفت بالعنيفة بين رجال القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. مصدر في القوات الأمنية العراقية لم يشع ذكر اسمه أفاد إذاعة العراق الحر بأن الجماعات المسلحة تكبدت خسائر وسطها بالفادح، تمثلت في مقتل أكثر من 3 أشخاص من تلك الجماعات وجرح عدد آخر، هذا إضافة إلى تحطيم عجلة تابعة لها أيضا. وأضاف أن القوات العراقية لم تتكبد أي خسائر. وفي حي اليرموك وبعد معركة بين قوات الحرس الوطني العراقي وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، استولت قوات الحرس الوطني العراقي على مخبأ وصف بالضخم للأسلحة، ضم العشرات من القنابل والمسدسات وبنادق كلاشينكوف وقاذفات هاون وأكياس من مادة TNT وأخرى تستخدم في عمل العبوات الناسف. كان المخبأ داخل منزل أحد الأفراد، ولقد تم أيضا اعتقال 7 أشخاص كانوا داخل المنزل. من جانب آخر عثرت القوات الأمنية على جثتين امرأتين في حي سمر، وبالقرب من الجثتين تم العثور على طفلتين رضيعتين. وفي حادث منفصل آخر عثر على جثتين لرجلين. هذا ولقد هز عدد من الانفجارات أحياء ومناطق عدة في الموصل، وسمعت كذلك أصوات عيارات نارية صباح اليوم وليلة أمس. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.